هم ليسألوهم. يبقى بقية العبارة أنهم يبادئون الناس بالكلام ويحتكون بهم احتكاكا هادفا. مش معنى أنني أسيح في الأرض واحتك مثلا بطائفة أو قبيلة أو أهل محلة أو بلدة أو قرية بعيدة عن قريتي أو بلدتي إن أنا رايح أتعرف عليهم فقط أو رايح أشاهدهم أو أتمتع برؤية عاداتهم أو تقاليدهم أبدا. ولكن الاحتكاك الهادف هو إيه؟ أن أنفعهم أو أنتفع منهم إن كان عندهم علم ليس عندي وحصله منهم، إن لم يكن عندهم العلوم التي عندي من علوم الشرع أبذلها إليهم. فهذا هو الاحتكاك الهادف الذي فيه المنفعة المتبادلة أو منفعة أحد الطرفين. ولا ينتظرون مجيء الناس لهم ليسألوهم، يعني أنت لا تنتظر في محلتك أو في مسجدك أن يأتي الناس ليسألوك. ثم ذكر قصة الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قائلا: يا محمد، أتانا صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. انظر إلى اللفظ البدوي، يا محمد أتانا رسولك، يعني هذه طبيعتهم، ألفاظهم فيها جفاء، أنه يقول يا رسول الله أو يا نبي الله أو حتى سلم عليه بالرياسة أو الملكية الملك، يعني أن في بعض الأعراب أصحاب الأدب زي الأعشى الحرمازي قال له يا مالك الناس، لما أول ما رأى أول ما رأى قال يا مالك الناس وديان العرب، يعني نداه بلفظ الملك. وإن كان يعني هذا ليس يعني بغية للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان متأدبا في قوله، أما هذا قال يا محمد، وهذا هو الذي حذر منه الله في قوله ولا تجهروا له بالقول. فقال يا محمد أتانا رسولك، يعني جاءنا أحد المسلمين من أصحابك، فزعم لنا، زعم يعني ادعى، والدعوة تصدق وتكذب، إما تكون صادقة أو كاذبا، وزعم يعني ادعى لنا أنك تزعم أنك تدعي أن الله أرسلك. قال الراشد: أتاهم رسول الله اللي هو الصحابة اللي راح لهم يعني داعيا، وكذلك الناس تؤتى، يعني الناس يذهب إليهم. لا تنتظر أن يأتيك كل الناس يسألونك عن الدين، ولكن ينبغي أن يسيح الدعاء على حسب مقدرتهم وعلى حسب ذات يدهم، من يسافر إلى قرية مجاورة أو حي مجاور أو مسجد قريب، ومنهم من يسافر إلى ربوع الدنيا إلى بلاد آسيا وبلاد أوروبا والأمريكتين وأستراليا يدعو إلى الله على بصيرة. وكذلك الناس تؤتى، ومن انتظر أن يأتيه الناس فليس بداعية. ولو فصلت كلمة الأعرابي لتبين لك كيف فارق ذلك الصحابي الداعية المدينة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقوم هذا. هذا من؟ الأعرابي، أرسله لقوم هذا الأعرابي يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. إذن الصحابي أرسل من قبل من؟ من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه البادية البعيدة والصحراء المهلكة التي لا يصل إليها الناس إلا بالأعاجيب، فلا زرع ولا ماء، ومئات بل آلاف الكيلومترات ضاربة في أعماق الصحراء حيث وهج الشمس والرمال المترامية والمتحركة وغير ذلك من المهالك ونفاد الذات والشراب إلى آخره، والتعرض للسباع والضواري من الحيوانات والوحوش، أمر شديد. ومع ذلك تكلفه الصحابي حتى بلغ هؤلاء الأعراب في باديتهم ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، وظهر أثر هذه الدعوة حتى في قول الرجل أتانا رسولك وزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. ولو فصلت كلمة الأعرابي لتبين لك كيف فارق ذلك الصحابي الداعية المدينة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقوم هذا، وكيف فارق أهله وبيته وأولاده، وكيف اجتاز المفاوز وصحراء من بعد صحراء، وكيف تعرض للمخاطر والحر أو البرد ليبلغ دعوة الإسلام، وهذا شأن الدعوة التي تريد أن تصل إلى أهدافها. لابد من تحرك ومبادئة وغدو ورواح وتكلم وزعم، وليس القعود والتمني من الطرق الموصلة. فافقه سيرة سلفك وقلدهم تصل، وإلا فراوح مكانك فإنك لن تبرح. هذه العبارة فيها يعني بديع القول، يقول انظر إلى هذا الصحابي الذي صار يطلق عليه مسمى الداعية، وكيف صار إلى هؤلاء القوم في باديتهم، وكيف فارق أهله، ترك أهله، امرأته وبيته وولده، وكيف اجتاز يعني سار واجتاز عبر هذه المفاوز. المفاوز المفازة هي الصحراء، وهي مهلكة، وسميت مفازة لا اسم المفازة ليه؟ للتيامن والاستبشار بقطعها والنجاة في المرور فيها، وإلا فهي تطلق عليها الدوية والبيداء والموحشة والصحراء إلى آخر الألفاظ، ولكن سموها مفاوز لاستبشارا وتفاؤلا باجتيازها. وصحراء بعد صحراء، وكيف تعرض للمخاطر من الوحوش والهوام، العقارب والحيات والسباع والضباع والحر والبرد والرمال المتحركة التي يغوص فيها الرجل بدبته إلى آخره، ليبلغ دعوة الإسلام، وهذا شأن الدعوة التي تريد أن تصل إلى أهدافها. لابد من تحرك ومبادئة وغدو ورواح. التحرك هو السير على الأقدام أو السير على الدواب والانتقال من مكان إلى آخر، والمبادئة هو أن تبادر الناس وتكون أنت البادئ في دعوتهم، ليس هم الذين يأتون إليك يسألونك. وغدو ورواح، الغدو هو الذهاب في أول النهار في الصباح، والرواح هو الذهاب في آخر النهار بعد العصر إلى غروب الشمس، وهذا هو الرواح. وهذا واضح في يعني المعنى واضح في أحاديث كثيرة، زي إيه؟
لو أنكم تتوكلون على الله،
أيوة، حق توكله كما يرزق الطير تغدو في الصباح يعني خماصا، وتروح يعني في الإيه في المساء بطانة يعني شبعة. حيث الآخر لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، مشوار في سبيل الله في الصباح أو مثله في المساء خير من إيه من الدنيا وما فيها. ينفعش بقى تقول الصبحية أنا رايح الورش أو رايح البيت، لا، تقول إيه أغدو إلى الورشة أو إلى المصنع أو إلى البيت، إنما رايح دي تبقى إيه تبقى بالآخر النهار. ورواح وتكلم وزعم، تكلم من الكلام، والزعم هو الادعاء، والرجل العربي يقول ايه زعم رسولك ان الله انك تزعم ان الله ايه رسلك. وليس القعود والتمني من الطرق الموصلة. فافقه سيرة سلفك، افقه كيف انتشر الدين حتى تكون مثل السلف الصالح، وقلدهم تصل، من صار على الدرب وصل. ها يعني الإنسان لا يقول زادي ولا طريق طويل ولا زادي قليل، ولكن كل من صار على الدرب يعني بصدق ايه وصل. كل من صار على الدرب وصل، دي من لمية ابن الوردي رحمه الله. فافقه سيرة سلفك وقلدهم تصل، وإلا فراوح مكانك فإنك لن تبرح. وراوح يعني ظل يعني أمكث في مكانك وارتح فيه، ودع المكارم لا تسعى لبغيتها، واقعد فأنت الطاعم الكاسي، آكل وشارب ونايم ومرتاح، وما لكش في الدعوة ولا لك في النصيب الوافر الذي يناله الدعاة غدا عند رب العباد تبارك وتعالى. إن التحرك للدين وبذل المجهود في الدعوة إلى الله والتمكين لشرع الله وإعلاء كلمته في الأرض يجب أن يكون عنصرا أصيلا في النسيج الإيماني لكل مسلم. يبقى لابد أن تكون خيوط نسيج الإيمان أو أن يكون معظمها تحركا للدين وبذل المجهود في الدعوة والتمكين لشرع الله وإعلاء كلمته في الأرض هو أهم عناصر النسيج الإسلامي. فرضنا أن الإسلام قطعة من القماش فإن العبادة لها خيوط والأركان لها خيوط والمعتقدات لها خيوط وينبغي أن تكون أظهر خيوط هذا النسيج الإيماني خيوط التحرك لنشر الدعوة وتوصيلها إلى الناس أصلا أو عنصرا أصيلا في النسيج الإيماني لكل مسلم. فلا يفتأ يحاسب نفسه في كل زمان ماذا قدم لدين الله يتقلب في مرجعه قلقا لا يهنأ بنومه ولا يطيب له وسن. يعني يعني طالما هو على فراشه أيام أو ساعات الراحة فإنه ينبغي أن يكون قلقا. لماذا؟ أنه لم يخلق لينام بل إن هذا النوم يعتبر مطية للراحة أو مطية من الراحة للاستعداد والتقوي على الدعوة وبذل المجهود. فإذا نام الإنسان فربما تكون آخر نومة وربما يكون هذا النوم تضييعا لإنسان كان ينبغي أن تصل له الدعوة أو تضيع لمنهج لم يكتمل في إحدى مناحي الدعوة. فيتقلب المسلم الداعية على في مرجعه قلقا لا يهنأ بنومه ولا يطيب له وسن. الوسن هو النعاس. كلمة وسن بالسين النعاس. طب وسن بالثاء صنم. نعم. ترتاده أخبار المسلمين فيهتم ويغتم يفكر في سبل إيصال الحق إلى الخلق فيخاف أن يقصر يقلق من تنامي الكفر والفسق يجزع من قلة الناصرين لدين الله. يبقى أثناء النوم ينبغي عليه أيضا أمور هو أن يقلق من أجل هذا الدين وألا يطيب له النوم. لماذا؟ لأن الأخبار التي تأتي عن المسلمين في ربوع الأرض أخبار مقلقة محزنة. قذافي قتل مش عارف 400 في يوم واحد، الصرب قتلوا عدة ملايين من أهل البوسنة والهرسك، الشيعة الاثنى عشرية قتلهم الله، قتلوا ملايين من أهل السنة في العراق، المجرمين اليهود في صبرة وشتيلة وفي المذابح في غزة ومن قبل ذلك بعشرات الأعوام في دير ياسين وفي حرب 67 في سيناء وحرب الجولان قتلوا عشرات الآلاف من أبناء سوريا وأبناء مصر وأبناء فلسطين وأبناء لبنان. فهذه أخبار مزعجة تصل كل يوم وتتنامى إلى الذهن، فكيف يهنأ الإنسان بنوم وإخوانه يقتلون في آسيا وفي إفريقيا وفي أوروبا وفي كل بقاع الأرض؟ اضطهاد للإسلام وتداعي الأمم على المسلمين كالأكلة إلى قصعتها. فمن يهنأ وتلذذ بالنوم فهو يعيش في غشاوة منعزل عن الحياة. فينبغي أن لا يهنأ بنوم ولا يطيب له وسن ترتاده أخبار المسلمين فيهتم ويغتم ويفكر في سبل إيصال الحق إلى الخلق فيخاف أن يقصر، يعني أن يكون مقصرا، ويقلق من تنامي الكفر والفسق. الكفر بيتنامى والفسق من حوله، الفسق بين المسلمين والكفر في المجتمعات التي خلت من الدعاء. فالقوافل التنصير تنتشر في أفريقيا وأدغالها وفي آسيا ومجاهلها وفي هضبة التبت وفي بلاد الهند وباكستان، بل رؤية هؤلاء المنصرون في بجوار الجامع الأزهر أو داخل الجامع الأزهر يحاولون تنصير المسلمين ويتمنون أن يدخلوا مكة والمدينة، وعندهم شجاعة وعندهم طموح لإخراج الناس من كل الأديان إلى دين النصرانية، فكيف وهم دعاة الباطل؟ أين دعاة الحق؟ صاحب باطل عزم صبور تسيل دماؤه من عزم صبره، وصاحب حق فدم خؤور يسيل لعابه من تحت ظفره. يعني صاحب الباطل عنده عزيمة شديدة، وصاحب الحق متكاسل يعني خؤور العزم ضعيف الهمة. فلماذا هذا؟ هنا علامة استفهام، لماذا؟ يعني الدعاء إلى الباطل عندهم نشاط يفوق العادة. أصحاب الرفاهية من أوروبا وأمريكا يعيشون في أدغال أفريقيا بين الزنوج وبين العقارب والحيات والأفاعي حتى ينشروا دينهم الباطل، وأهل الإسلام صاروا في ثبات عميق وكأنهم أدوا ما عليهم. إنه لا يفكر في جاره فقط أو صديقه كيف يدعوه، إنه يفكر في سكان الكرة الأرضية كيف يدخلهم في دين الله أفواجا. يا لها من همة لو وجدت لها فؤادا، وأحسب أن مثل هذه النفس لو تلفت هما على حال هذا الدين لما كان ذلك كثيرا جللا. يعني لو أنك أتلفت نفسك وضيعتها خوفا على هذا الدين لكان هذا المبذول وهو النفس أمرا ليس له قيمة تذكر، أن هذا الدين يحتاج إلى كل النفوس وإلى كل الطاقات وإلى هذه الدماء التي تجري في العروق. ينبغي أن تنبض القلوب دعوة، وأن تسيل الدماء دعوة، أن تسيل الدماء دعوة، وأن تتناثر حبة العرق دعوة، وأن تنبعث أيام العمر وساعاته ولحظاته دعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن أعظم من نرفعهم قدوة ومثالا في التحرك للدين جماعة التبليغ العالمية التي ما فتئت تضرب لنا أروع الأمثلة في الحركة والتضحية وبذل الغالي والرخيص في خدمة الدين. هذا يعني إشادة بما تفعله جماعات التبليغ والدعوة من الخروج وتوصيل الدين إلى الناس في أماكنهم وفي غاباتهم وفي بلادهم. اللهم إلا من بعض المآخذ والملاحظات تؤخذ عليهم في منهجهم موجودة ويعني في بعض المؤلفات فارجعوا إليها. يقول الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم السلفي السكندري حفظه الله وأكثر من أمثاله في كتابه علو الهمة، بالرغم من التحفظات على فكر ومنهج جماعة التبليغ إلا أننا نقر بأنها أوفر الجماعات حظا من علو الهمة في الحركة الواسعة في الدؤوب، ولهم في ذلك إنجازات رائعة أثمرت إسلام كثير من المشركين وهداية كثير من الفاسقين وتبليغ دين الله في آفاق المعمورة. هي المعمورة العالم أو الكرة الأرضية. حكى من شهد مجلسا لهم قال: جلسنا يوما في المسجد للتعارف، فقام شيخ وقور يعرف نفسه وقد جاوز 70 من عمره: اسمي الحاج وحيد الدين، أعمل في التجارة، وعمري الآن 9 سنوات. وعمره قد جاوز 70. فاستغربنا وقلنا في دهشة: 9 سنوات؟ قال: نعم، لأنني أعتبر عمري ضائعا، لأن العمر الماضي بدون دعوة وبدون التزام بالدين عمره ضائع، وهو قد دخل في الدعوة والدين والتمسك به منذ 9 سنوات، فصار عمره حقيقي 9 سنوات فقط، لأنني أعتبر عمري ضائعا. وكان هذا الرجل إذا وعظ قال: لا تضيعوا أعماركم مثلي واشتغلوا بالدعوة إلى الله تعالى. وقد حدث أن سألنا أميرهم: لماذا تذهبون إلى المقاهي لدعوة الناس؟ قال: أرأيتم إن كان عندكم مريض ماذا تفعلون له؟ قلنا: إن كان مرضه ثقيلا نحضر له الطبيب إلى المنزل، وإما إذا كان مرضه خفيفا فإنه يذهب بنفسه إلى الطبيب. قال: فكذلك الذين لم يعرفوا طريق المسجد مرضهم الإيماني ثقيل فنحن نذهب إليه. وسمعت بعض مشايخهم يروي موقفا تعرض له إذ خرج للدعوة في حانة خمر في مدينة أوروبية. استهدف يعني في خروجه رجلا مسلما أو من أصل مسلم انحرف وسكن أو جلس في الخمارات وصاحب العاهرات، فكان يجالس امرأة وهو يشرب الخمر، فوعظه يعني هذا الرجل من جماعة التبليغ، فوعظه ونصحه وذكره بالله حتى لان قلبه ودمعت عيناه، فأخذ بذراعه ليقوده إلى المسجد في هذه المدينة الأوروبية، وأخذت المرأة المنحرفة بذراعه تنازعه فيه، يعني هو شد من ذراع وهي تجذب من الجانب الآخر بالذراع الثاني تنازعه فيه، وكانت الغلبة له بعد تجاذب شديد بين من الطرفين، وأتى به إلى المسجد وعلمه كيف يتطهر ويصلي، ثم تاب وحسنت توبته. وهم يجتهدون يعني جماعة التبليغ في ابتكار الحيل الخيرية لجذب الناس إلى الدين، كذلك التبليغي الذي أراد دعوة طبيب مشهور فدفع قيمة الفحص، قيمة الكشف الطبي، ولما جاءت نوبته يعني لما جاء الدور عليه فتهيأ الطبيب لفحصه، فإذا به يخبره أنه ليس بمريض، وإنما رغب أن يذكره الله تعالى وينصحه في الدين، وراح يفعل ذلك حتى رق قلب الطبيب وتأثر بموعظته وأراد أن يرد عليه قيمة الكشف، فأبى قائلا هذه قيمة ما استغرقته من وقتك. هذه طريقة. ومن ذلك أنه لما صعد الإنسان إلى القمر قال أحدهم ولو صعد الناس إلى القمر وتحول بعض منهم لسكناه عن الأرض لنرسلن وراءهم قافلة تخرج في سبيل الله وتصعد إلى القمر لدعوتهم. يعني أين يذهب الناس؟ لا مفر لهم من دعوتنا، يعني هذا لسان حال جماعة التبليغ، فإنهم حتى ولو سكنوا القمر وصارت هناك مواصلات وطرق تؤدي إلى القمر وإلى سكانه لا أرسلنا القوافل تترى وراءهم تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وتبلغ الدعوة إليهم. ويقول الأستاذ الراشد حفظه الله حركة التبليغ أجادت غرس الثقة في دعاتها، وبخطبة واحدة يتعلمونها يجبون الآفاق ويواجهون المجتمع، وآخرون يأمرون إخوانهم بضم الرأس ويقولون لفتى الصحوة أنت في خندق احترس وأتقن الاختباء. يعني هذا يعرض بالكسالة الذين يتقوقعون في أماكن أو مساجد وديار معينة ولا يخرجون لمجابهة الناس ونشر الدعوة وبث أمور الشرع بين الناس والدعوة إلى الله. وهذا أخ مؤذن يحكي الأستاذ رضا بن أحمد صمدي أيضا عن أخ مؤذن يأسف ويحزن حزنا شديدا إذ بلغه أن برج بيج بن، برج شهير في لندن، فيه ساعة مشهورة تدق في أنحاء العالم في الإذاعات في لندن، قال أو جاء الخبر بأن هذا البرج قد مال، يعني صار مهددا بالانهيار. فلما سئل عن سر أسفه وحزنه قال ما زلت أؤمل أن يعز الله المسلمين ويفتح بريطانيا وأصعد على هذا البرج كي أؤذن فوقه. يعني هو يتمنى أن يؤذن فوق برج بيج بن في العاصمة الإنجليزية لندن، أم جماعات التنصير وأم البغضاء للإسلام وأهله. الكلام ما زال للشيخ محمد إسماعيل المقدم السلفي أو صاحب الدعوة السلفية ومؤسسها بالأسكندرية حفظه الله. والكلام ما زال للشيخ محمد إسماعيل يقول أخا أمريكيا من أصل أسباني ممن أسلم لله وحسن إسلامه وحسن إسلامه يعيش في مع زوجته الأمريكية التي أسلمت أيضا في مدينة نيويورك، وقد انتدب نفسه للدعوة. انتدب يعني نظر نفسه للدعوة أو وهبها للدعوة إلى الله، فيخرج مع زوجته ويقفان أمام الكنيسة الكبيرة في نيويورك ليلتقط روادها من الرجال يعني النصارى ويدعوهم إلى الإسلام، وكذلك تفعل زوجته مع النساء، وذلك في كل يوم أحد عند الصلاة المشهورة الأسبوعية صلاة الأحد أو قداس الأحد كما يزعمون. والكلام ما زال أيضا للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله أنه يعرف أخا يعيش في ألمانيا، وألمانيا هذه يعني هي المشهورة الدولة المشهورة في شمال أوروبا بالصناعة والتقدم والتقنية. يقول أن هذا الأخ الألماني يحسبه والله حسيبه مجتهدا في الدعوة إلى الله غاية الاجتهاد حتى لا يكاد يذوق طعما للراحة، وقد استحوذت الدعوة على كل كيانه. استحوذت يعني إيه؟
أخذت قلبه.
سيطرت عليه مثلك تحت السيطرة. استحوذت الدعوة على كل كيانه حتى أرهق نفسه يعني أتعبها، وشغل عن بيته وأهله وولده، فرأى إخوانه من المسلم الألمان أن يمنح عطلة إجبارية، العطلة الأجازة التي يرتاح فيها، وذهبوا به صحبة هو وأسرته هو مع أسرته إلى منتجع يعني مكان للترفيه والراحة يكون على معظم الأحيان على شواطئ البحار، إلى منتجع نائم لا يعرفه فيه أحد ولا يعرفه أيضا فيه أحدا. لماذا؟ حتى لا يشغله عن أهله والراحة، وحتى لا ينشغله أيضا به عن أهله والراحة، كي يهنأ ببعض الراحة. ووعدوه أن يعودوا لإرجاعه بعد أيام، أنت تمكث في هذا المنتجع وتتفسح وتستحم وتسبح في المياه وتنعم بالراحة والجمال، جمال الطبيعة الخلاب والأشجار والأنهار والمياه والدفء، ونعود إليك بعد أيام حتى نصحبك لكي تعود إلى العاصمة تدعو إلى الله تبارك وتعالى كما كنت وكما تحب وكما تشتهي، وإنما هذه أجازة يسيرة بسيطة حتى تستجم وتعود إليك عافيتك وترتاح من المجهود المضني الذي تبذله. ووعدوه أن يعودوا لإرجاعه بعد أيام، ولما رجعوا إليه وجدوه قد أسس جمعية إسلامية في هذا المكان قوامها بعض العمال المغاربة، عمال المغرب هم سكان تونس والجزائر والمغرب يسمون المغاربة، يذهبون إلى هذه الدول يعملون فيها لعلو الأجرة وكثرة الخير هناك، المادة يعني المادة والماء، ولكن معظمهم لا يعلم شيء عن دينه، بل ربما اشتهروا بالخروج عن الأخلاق العالية الفاضلة ويمتهنون السرقة بالإكراه وغير ذلك. فهذا الألماني دعا العرب الذين جاءت الدعوة من بلادهم، فأسس لهؤلاء العمال الذين هم جهال بدينهم وهو يعني أعجمي لا يكاد يبين، أعلم بهذا الدين من أهله وأصحابه، فأسس جمعية قوامها بعض العمال المغاربة وغيرهم ممن انقطعت صلته بالدين، ففتش عنهم في مظن وجودهم ودعاهم إلى طاعة الله وألف بينهم. ألف بينهم يعني علمهم الولاء والبراء، وهي إحدى قواعد الدين، بل أوضح قاعدة للدين بعد عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألف بينهم كما ألف نبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج، وكما ألف مصعب بن عمير بين الأنصار فألف بينهم حفظه الله، وأقاموا مسجدا كان فيما بعد منطلقا للدعوة إلى الله في تلك البلدة. ثم ينقل الأستاذ الراشد قوله: وقد كنت في الأيام الخوالي ألاطف إخواني فأفكر